فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب في القول والعمل وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما إنه على كل شيء قدير ونبدأ بالسؤال الأول في هذه الحلقة يقول ما حكم من يصلي الفروض الخمسة فقط دون أن يصلي السنن القبلية والبعدية ويقول هذه هي التي أمرنا بها الله ورسوله فقط والسنن زيادة في الحسنات كيف نرد عليه وجزاكم الله خيرا وأنتم فجزاكم الله خيرا ما حكم من يصلي الفروض فقط هذا أدى ما عليه وجوبا يعني هذا أدى ما عليه من الواجب لأنه في الصحيح في البخاري ومسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما فرض الله عليه من صلوات فقال خمس صلوات إلا أن تطوع شيئا يعني الله فرض عليك خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع شيئا وفي رواية أخرى قال خمس صلوات قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع شيئا طيب فاللي يصلي خمس فروض في أوقاتها بأركانها وسننها وهيئاتها صلىها خمس صلوات لم ينقص ولم يزد خلاص ولأن في الرواية قال صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص لأنه طبعا قال له ما فرض الله عليه من قال من صوم قال شهر رمضان ما فرض الله عليه من زكاة قال كذا ما ثم أخبره بشرائع الإسلام كلها قال الرجل لما ولى والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فلما ولى قال النبي عليه السلام أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق تمام طيب حد هنا ماشي دون أن يصلي السنن القبلية والبعدية ماشي ليست مفروضة عليه نبي عليه الصلاة والسلام يقول خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة خمس صلوات يعني مفروضات كتبهن الله في اليوم والليلة تمام أما بأن يقول وهذه التي أمرنا بها الله ورسوله يعني فإن كان يقصد الأمر الإلزامي فقد صدق حتى إن الوتر ليس واجبا يعني كما في الحديث المعروف المشهور زعم أبو محمد أن الوتر واجب فقال كذب أبو محمد خمس صلوات سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة يعني الصحابي بيستدرك على صحابي آخر ويقول له لا ده الوتر ليس واجبا وأنك كذبت يعني أخطأت عشان الجماعة اللي هم بيلقطوا الكلام ويقول لك ده الصحابة يكذب بعضهم بعضا لا هذه كلمة كذب أبو محمد يعني أخطأ أبو محمد والكذب في اللغة يطلق على الإخبار على بخلاف الواقع سواء كان عمدا أم خطأ يطلق عليه كذب فإن كان عمدا فهو الذي عليه الإثم يعني إن أخبرت عن شيء بخلاف الواقع يعني حصل تقول ما حصلش لا تقول حصل تمام، بخلاف الواقع وأنت متعمد فهذا كذب عليه إثم. طيب إن أخبرت بخلاف الواقع ولست متعمدا، يعني عندك وهم مثلا غلط بيتهيأ لك أو كذا، يعني مثلا من اللي جاي ده تقول مثلا أحمد، تمام، والله أحمد اللي جاي في الطريق، وبعدين لما جاء لم جي واحد تاني غير أحمد، فأنت لما أخبرت إن أحمد جاي طلع مش أحمد، تمام، هل هذا كذب؟ في اللغة اسمه كذب لأنك أخبرت بخلاف الواقع، لأنه هو مش هو اللي أنت قلت عليه، لكن هل تأثم بذلك؟ لا، أنت ظننت، لأن أنت إيه ظننت. والعرب تقول كذبت عيني، كذبت عيني يعني إيه؟ يعني أخطأت عيني، كذبت عيني يعني أخطأت عيني. المهم يعني جبنا الكلام ده ليه؟ لأنه يقول كذب أبو محمد يعني أخطأ أبو محمد في زعمه أن الوتر واجب، يعني بيقول له أن الرسول قال خمس صلوات كتبهن الله، والوتر كده لو أنت زودت الوتر على الخمسة يبقى ستة، ما بقى الخمسة. فلو كان مراد السائل ده الأخ ده أنه هو بيقول أن ربنا ما أمرناش إلا بالدولة الأمر الإلزامي، فهذا إيه؟ فهذا يعني كلامه صحيح. لكن ان هو يقول بقى ان مفيش يعني في الحديث او يعني ترغيب بقى في السنن والنوافل القبلية والبعدية وقيام الليل والضحى والكلام ده، لا، يعني ان كان مراده ان هذا ليس موجودا وليس في امر يعني على سبيل الاستحباب فهذا خطأ، فهذا خطأ. ولكن هناك يعني ترغيب كبير في الصلوات النافلة، في قيام الليل، الضحى، صلاة الجنازة، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، الخسوف، الصلاة بعد الوضوء. صحيح ان هي ليست فرضا، ليست واجبا، ولكن هي مستحبة، ومن فاتته فقد فاته خير كثير. زي ما هو قال السنن زيادة في الحسنات، صحيح السنن زيادة في الحسنات، لكن إذا عرفت أخي الكريم أن هذه السنن زيادة في الحسنات فلما لا تفعلها؟ يعني هل أنت قد اكتفيت بالحسنات ولا تريد حسنات يعني زيادة؟ طيب إذا عرفت أن الله عز وجل يقول يوم القيامة إذا كان هناك نقص في الفرائض اللي حضرتك صليتها وفي حاجات سبتها وحاجات نسيتها وحاجات قصرت فيها، فيقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع. طب ساعتها انت بقى تعمل ايه؟ لو انت ليس لك تطوع، لا قيام ولا سنن قبلية، لا ظهر قبل ظهر ولا قبل عصر ولا بعد ظهر ولا قبل ولا بعد مغرب ولا بعد عشاء، ولا قيام ولا وتر ولا ضحى ولا الكلام ده، مش انت ساعتها تندم؟ انظروا هل لعبد من تطوع. طب لا وجدوا فلم يجدوا لك ولا ركعة تطوع، ساعتها تقول يا خسارة، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني صليت قبل الظهر ركعتين واربعة وبعد الظهر ركعتين واربعة وقبل العصر اربعة، رحم الله امرأة صلى قبل العصر اربعة، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم الصيام يقول في سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بصلاة الفجر؟ يقول ما من عبد، ودي الحديث اللي قال في صحيح مسلم، ما من عبد يصلي في اليوم والليلة أو كل يوم 12 ركعة نافلة غير فريضة، حتى حيث يقول لك نافلة غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. ثم إني أخي الكريم المحب لله عز وجل لا يشبع من طاعة الله، يعني لو صدقت محبته في ذلك وصليت الفريضة وعرفت أن حبيبك صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبلها وبعدها، ألا تحب أن تقتدي بحبيبك عليه الصلاة والسلام؟ أكيد تحب أن تقتدي بحبيبك عليه الصلاة والسلام. طيب لما تسمع أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي فيما أخرجه الإمام البخاري وتفرد به عن أصحاب الكتب الستة، حديث المشهور حديث أبي هريرة، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هتقول لي آه ما ده اللي أنا أقصده، ممتاز كويس. طيب كمل بقى الباقي، أنا عملت الفرائض. طيب وبعدين؟ قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف هنا يعني من يسمع هذا الحديث وبعدين يحصل له كسل أنه ما يصليش وما يتصدقش الصدقات التطوعية، ما يحجش الحج التطوعي لو أمكن ذلك له، ما يعتمرش العمرات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل اللي هي مش مفروضة اللي حضرتك بتقول عليها أن هي سنن زائد ماشي، حتى أحبه. طب إيه الجائزة التي ستأتيك لو أنك فعلت المستحبات النوافل اللي أنت بتقول أن هي يعني مش مفروضة عليك، يعني فشكلها مش مهمة بالنسبة لك يعني؟ قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعا ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو ممكن ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يعني ايه اللي انت عايزه تاني؟ الاخ بيقول كيف نرد عليه؟ رد عليه باللي انا بقول لك عليه ده. هذا التفصيل الذي فصلته لك يعني، يعني من الذي يعني لا يحتاج فضل الله عز وجل ومحبة الله وإكرام الله والتوسعة؟ يعني يعني هو الصحيح يعني يقول كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل سلامة يعني كل مفصل عندك عليه صدقة، تطلع عليه صدقة. والمفصل انت عندك كم مفصل؟ عندك 360 مفصل، تطلع عليهم كل يوم، تطلع عليهم صدقة. طب انا اطلع من صدقة ازاي؟ قال ويجزي فأمر بمعروف صدقة، ونهى عن منكر صدقة، ويعني وعانة الرجل على دابته صدقة، وكل دي صدقات. ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. طيب قل لي بقى ان صلاه الضحى مش فرض. ايوه مش فرض، ليست واجبه، ليست واجبه، لكن ايه الخير الكثير الذي سيفوتك؟ يعني ركعتين الضحى دولت اللي ياخدوش منك دقيقتين ثلاثه، دولت يكفوك صدقات عن 360 مفصل في جسدك، الى غير ذلك من يعني من الاحاديث الكثيره التي تدل على يعني الترغيب الشديد في فعل النوافل في الدنيا، الأجر الكبير لها في الدنيا من محبة الله ومن رضا ومن فروج يعني تفريج كروبات وكذا وكذا، وفي الآخرة أن هي تكمل لك الفرائض، تكمل لك الفرائض. السؤال الذي بعد ذلك يقول أختي تريد أن تحج لكن زوجها توفي وما قد كملت العدة إلا شهر ونصف يعني من تاريخ الوفاة، هل يصلح تسافر تحج ولم تكمل العدة؟ السؤال واضح جدا أنه هو امرأة توفي عنها زوجها وعايزة تحج، هل يجوز أن تحج وهي في العدة؟ طبعا إيه عدة الوفاة عشان نعرف الموضوع؟ يعني امرأة توفي عنها زوجها، ما عدتها؟ هل ثلاث حيضات ولا ثلاثة أشهر ولا عدتها ايه؟ العدة المتوفى عنها زوجها نص الله عز وجل عليها في القرآن الكريم في سورة البقرة، قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. احفظوا معايا بقى العدة دي، ست التي مات زوجها تعتد في بيتها، في بيتها تترك الزينة وتعتد في بيتها، لا تروحش هنا ولا هنا إلا للضرورة القصوى، لا سفر ولا غيره، كم؟ أربع شهور وعشر أيام. أربع شهور وعشر إيه؟ وعشر أيام. طيب هل ممكن يكون في حالة العدة تنتهي قبل أربعة أشهر وعشرة أيام؟ آه في حالة واحدة بس، حالة واحدة بس اللي ممكن العدة تنتهي قبل هذه المدة، اللي هي إيه؟ إذا كانت حاملا. إذا كانت حاملا، احفظوا معايا الكلام ده كويس جدا. يعني الست لو ليست حاملا، سواء بقى تحيض أو لا تحيض أو غير، المهم تقعد 4 شهور و10 أيام. طيب لو كانت حاملا لابد أن تنتهي عدتها بوضع الحمل. فلو يعني حملت ثم يعني توفي زوجها بعد أن حملت، يعني تقعد 9 شهور زيادة عن 4 شهور و10. طيب لو كانت أصلا حاملا ومضت يعني شهور وكان خلاص يعني هتلد، ومات زوجها في الشهر 9 ووضعت بعد وفاة زوجها، بعد وفاة زوجها بيوم أو ساعات أو ساعة حتى، توفي ووضعت أو يوم أو يومين، المهم بعد ما توفي وضعت خلاص انتهت عدتها بوضع الحمل، انتهت عدتها بوضع الحمل خلاص، يبقى هذه عدة المتوفى عنها زوجها. طيب ما هيش حامل، اعتقد هي الاخت اللي هنا لم تكن حاملا لان هي ما جابتش كلام عن الحمل خالص، فهنا لابد ان هي نتكلم بقى على اختلاف العلماء في الموضوع، هتسافر بقى ولا ما تسافرش. اذا كانت الامر عند الاحناف والشافعية لا يجوز ان تسافر. ليه؟ لان هي كده غير مستطيعة، لان هي في فترة العدة، من استطاع عليه سبيله وهي كده ممنوعة من السفر. طيب وهي كمان بالنسبة لها في حق موجود، في حق موجود اللي هي حق العدة. طيب الظاهرية قالوا لا ممكن تسافر. المالكية قالوا إن أحرمت قبل وفاة الزوج تكمل، لذلك ممكن يكون هي أحرمت وبعدين توفي زوجها، يعني مثلا في جاوزت الميقات وأحرمت، توفي زوجها خلاص يبقى إيه؟ يبقى تكمل الحج. طيب لو توفي زوجها ثم أحرمت، هذه تكمل الحج ولكن يعني تأثم لأنها لم تكن ذلك إيه؟ لم تراعي موضوع العدة. وعند الظاهرية الأمر لا بأس به، يعني سواء كان قبل الإحرام أو بعد الإحرام لا بأس به. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومن الجميع صالح الأعمال. وفاصل ثم نواصل، وبالله التوفيق.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، أما بعد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ومع السؤال الذي يقول فيه السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الأمة الإسلامية وفيكم، بارك الله. يقول: أختي تساقط شعر حاجبيها تقريبا، يعني كله تقريبا، بسبب مرضها بالغدة الدرقية، وكل من يراها يقول لها: هل أنت مصابة بالسرطان؟ هذا الأمر يزعجها كثيرا، فسؤالها: هل يجوز رسم حاجبها بقلم يشبه الكحل؟ وجزاكم الله خيرا. وأنتم فجزاكم الله خيرا. أولا أسأل الله تعالى أن يشفي أختك وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم عافي كل مبتلى مسلم يا رب العالمين. ونقول لأختنا الكريمة يجوز لك أن ترسمي حاجبك بالقلم ده الذي يشبه الكحل، يجوز. ليه بقى يجوز؟ لأن طبعا أنت سألت السؤال ده خايفين لا يكون داخل في النهي الذي قال فيه عليه السلام لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، يعني إلى آخر الحديث، يعني والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هذا الخط اللي هتعمله بالقلم ليس داخلا في لا داخل في الوشم ولا داخل في النمص، يعني لا في إزالة من شيء، بالعكس ده هو أصلا شعر الحاجب أزيل أساسا، ولا داخل في الوشم اللي هو فيه غرز الإبرة ويطلع دم ويحط عليه مش عارف إيه عشان يبقى إيه وشم كده ويعمل لون، هو لا هذا من هذا ولا من هذا. فالخط ده الذي يصنع ليكف عنك أذى الناس بلسانهم، ويعني يعوض ما تساقط من الشعر يعني كمنظر، هذا إن شاء الله ليس فيه أي شيء. وبالمناسبة هي بتقول كل من يراه يقول هل أنت مصاب بالسرطان؟ يا جماعة الناس اللي هم بيشوفوا الناس الذين عندهم بلاء يحتاجون إلى من يعني يتكلم كلمة طيبة، إلى من يعني ينسيهم المرض وينسيهم التعب وينسيهم الألم والحزن الذي أصابهم بسبب المرض. يعني حتى أخي لو مصاب، حتى يا أختي الكريمة لو هي مصابة بالسرطان، يعني تقول لها هل أنت مصابة بالسرطان، عندك سرطان، كده يعني تحزنيها أكثر. هي ليست يعني عندها مرض، مش سرطان ولا شيء، حتى لو سرطان يعني بدلا من ان الواحد ياخذ بخاطرها ويشجع يعني ويديها امل في الحياه وامل في يعني في لو هي بتتعلم تكمل، لو هي تتجوز، لو هي بتعمل حاجه، يعني ان احنا نديها يعني الكلمه الطيبه صدقه. يعني في كلمه تقتل وفي كلمه يعني تشجع، في كلمه ترفع وفي كلمه تسقط، في كلمه تخفف وفي كلمة تثقل، في كلمة يعني تعلي همة، تعلي الهمة، وفي كلمة تأتي على الإنسان كأنها كالصاعقة، يعني في كلمة مفرحة وفي كلمة محزنة، في كلمة يعني تمنح الأمل وفي كلمة تمنح أو يعني تعطيك اليأس والقنوط، سبحان الله العظيم. فالكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. يعني لا يجوز أن نقول هذا، يعني أنت كالطبيب، يعني حتى بنقول للطبيب نفسه الكلمة التي تقولها للطبيب للمريض اللي بترفع معنوياته وتخليه كده، بلاش أن أنت تفاجئه يعني عالجه وخليكم حريص على العلاج وخليكم كذا وكذا وكذا، بس بلاش تفاجئه بالكلمات التي يعني تمرضه أكثر، يعني هذا للطبيب، فكيف بالناس اللي هم حول المريض؟ فلابد ان احنا ناخد بالنا نوع من هذا الكلام، سواء كان رجال او نساء، اي واحد مريض، اي واحدة يعني مصابة بهذا، ان احنا نقف بجوارهم وان احنا ننسيهم هذا المرض وهذا ايه وهذا التعب. السؤال الذي بعد ذلك يقول ما حكم من يقوم بحلق شعر الإبط لما يلاقيه من المشقة في النتف؟ ولا شيء فيها خلص، يعني الحلق النتف أي شيء، المهم يزال، هو الأصل فيها إيه؟ الأصل فيها أنه هو يزال شعر الإبط، يعني صحة للإنسان وعملا بالسنة ونظافة وكل شيء، يعني سواء كان بقى عن طريق النتف عن طريق الحلق، يعني سيان يعني سواء في ذلك يعني، فلا بأس بهذا. السؤال الذي بعد ذلك يقول أو تقول أضرب عيالي ضربا يعني ضرب بسلك الشاحن لأنهم أشقياء وعايز تقول شؤاي يعني، وأتعب في تربيتهم ما يسمعون كلامي ويخرجون ويخربون أي شيء، وأرجع أضربهم ضرب مبرح في الأخير أزعل على ضربهم، كيف أتعامل معهم؟ هل ضربي لهم حرام؟ بالطريقة اللي يعني دي شكلها واحدة ست يعني أعتقد يعني بالطريقة سواء كان يعني الأم أو الأب بالطريقة دي حرام، يعني اللي هي سلك الشاحن والضرب ضرب مبرح، يعني هي كمان بيقول أو هو بتقول أو هو بيقول ضرب مبرح مبرح، يعني نوع السام نهى عن الضرب المبرح سواء بقى كان ضرب نساء أو ضرب أطفال أي شيء، نهى عن الضرب المبرح مبرح الذي يكسر عظما أو يسيل دما أو يعني ضرب شديد ضرب الشديد، يعني أنا أعرف أن في ناس مش بيستعملوا بقى سلك الشاحن ده، في ناس بتكهرب أولادها وفي ناس بيصل بهم الحال أن هي بتكوي يعني بتكوي ابنها أو تكوي بنتها، بتحط الملعقة كده على النار أو السكين على النار أو حتة حديدة على النار وتروح لسعاها كده تخليها يعني تعمل لها عاهة هنا في اليد أو في الذراع أو في الرجل، طبعا ده كله هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز بأي حال من الأحوال سواء كان ضرب بقى حاجة عادية أو ضرب على صلاة أو ضرب على حجاب أو شيء، يعني لا يجوز بأي حال من الأحوال هذا الضرب، لكن الضرب ده لا أستعمله إلا للضرورة القصوى اللي هو زي ما ربنا قال في موضوع النساء واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربهن، جاب الضرب ده في الآخر خالص، كذلك بالنسبة وبعدين ضربا غير مبرح كما في الحديث، عندنا الأولاد الصغار برضو مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10، هل لما النبي عليه الصلاة والسلام قال واضربوهم عليها ان انت تمسك الولد ترفعه كده وترميه في الارض ولا تضربه في الحيطة ولا تكسر راسه ولا تكسر ذراعه ولا رجله ولا تكويه ولا بالكهرباء ولا لا، طبعا ده كله هذا لا يجوز بحال من الاحوال، ضرب غير مبرح يعني ضرب للتأديب، عصا صغيرة سواك بألم كده يعني بمسطرة بحاجة بسيطة كده بحيث ان هو الولد يخاف وكلمة اشقياء دي يعني في بعض العلماء كرهها، يعني كلمة ان هم لان هم اشقياء الشقي يعني من شقي في بطن امه، والشقي هو الذي يعني يغضب الله عز وجل يعني كاصطلاح يعني، وان كان لان هو فمنهم شقي وسعيد، فاما الذين سعدوا في الجنة، وأما الذين بعد كده الآية وأما الذين شقوا ففي النار، وأما الذين شقوا ففي النار، لكن هو طبعا اللي بيقول الكلمة دي ما يقصدش حكاية الشقاء اللي هو الأخروي، ويقصد إن هم يعني متعبين شوية وكده يعني، طبعا عشان احنا ما نضخمش الأمور، لكن احنا بنقول بنستعمل استعمالا أفضل من هذا عشان ما يكونش فيه شبه بموضوع الشقاوة اللي هو حتى في الآية الكريمة واللي في الحديث اللي هو يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، يعني المهم فالضرب ده التعامل معهم يكون بالحسنة بالكلمة الطيبة بالتنبيه الخفيف، ممكن يعني لو مش جايبهم كده ممكن يعني أعلي صوت شوية، ممكن يعني كل واحد أضرب أولاده، يعني موضوع التربية ده بيبقى الأمور مش ماشية فيها على نمط معين، ولكن في ولد يجي بالهدية، في ولد يجي بالتخويف، في ولد ما يجيش إلا لما يضرب ضرب خفيف كده، في ولد يجي بالهت تهت فيه جامد، يعني كما قالوا الحر تكفيه الإشارة والعبد يقرع بالعصا، فالأمور ديت يعني يكون قدوتنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط ولا ضرب شيئا قط ولا ضرب أمة ولا ضرب عبدا ولا ضرب أي أحد بيده صلى الله عليه وسلم، إنما كان رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم، فلابد أن احنا ناخد بالنا من هذا من هذا الخلق مع الأولاد، وأسأل الله عز وجل في النهاية أن يهدي أولادنا وأن يربيهم لنا فإنه سبحانه وتعالى رب العالمين. السؤال الذي بعد ذلك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، كلنا نعلم فضل رمضان والفرحة بقدومه، لكن يا شيخ أنا أعاني من هبوط حاد، ومعي الصوم يزيد، يعني بيقول يزيد هذا الهبوط، وأشعر بإرهاق، فأجد في نفسي شيئا من الكره لرمضان، فهل علي إثم من هذا الشعور؟ وما نصيحتكم لي؟ أولا يعني أسأل الله عز وجل لك الشفاء، أو لك الشفاء، لأنه بيقول هبوط حاد بيحصل من لو في حصل صوم وكده هيزيد هذا، لكن ويزيد هذا الهبوط بالصوم طبعا. ليه تكره رمضان؟ يعني احنا انت او انتي، خلينا نقول يعني كذكر، يعني بالنسبة لك الصوم ليس واجبا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. طيب فعدة من ايام اخر لو كان المرض ده يزول، لكن لو لم يزول هذا المرض وبيزيد عندك التعب ليس عليك صوم، عليك بس ان انت تطعم عن كل يوم مسكين. فالموضوع عندك مش الله عز وجل رخص لك، يعني ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فبلاش نقطة أن أنت بتكره أن أنت تكره قدوم رمضان وكل الناس فرحانة وأنت تكره. ليه؟ أنت تكره لأن أنت مش واخد بالك أن ربنا ادالك رخصة، ربنا ادالك رخصة أن أنت مريض. فإن زال مرضك هذا فعدة من أيام أخر، بس أنت في رمضان هتفطر عادي، والفطر رخصة وهدية من الله عز وجل، رخصة وهدية من الله عز وجل. الناس كلها صايمة وأنت مفطر، أنت مفطر طاعة لله عز وجل. خلاص تمام. فما تزعلش يعني وما تكرهش رمضان، بل بالعكس أنت يعني رمضان يأتي. إذا كنت منعت من الصوم فعندك الصلاة، والصلاة فيها أجر كبير، وعندك الصدقات، وعندك يعني من فطر صائما، وعندك يعني كل الكلام ده فيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فأنت ستزيل هذا العذر أو هذا الكره لرمضان بأن أنت تقبل هدية الله عز وجل لك، وأن أنت تفطر، وإن زال هذا المرض يعني عدة من أيام أخرى تصوم بعد اللي أنت فاتك من رمضان، وإن لم يزل هذا المرض يعني بتطعم عن كل يوم مسكينا. السؤال الذي بعد ذلك يقول: عمليات الليزر لإزالة الشعر للجسم خاصة منطقة العانة جائز أو حرام عند دكتورة مختصة برضاء الزوج، وهل مضر وغير مضر باستشارة يعني باستشارة طبية، ولو في ضرر صاحبة الشأن راضية، أهم شيء تزيله، هل جائز أم لا؟ والله إزالة شعر الجسم زي ما يقولوا خصوصا يعني منطقة العانة أو بالليزر، احنا لسه قايلين في الإجابة عن سؤال زي موضوع نتف الإبط تماما، يعني هو المهم إزالة هذا الشعر سواء كان بالحلق، سواء كان بالنتف، سواء كان بالليزر، بأي شيء آخر، يعني ده كله جائز بدون أي شيء، لأنه الأصل إزالة هذا الشعر، فلا بأس بذلك، لا شيء فيه تماما. امرأة عليها قضاء شهر كامل وهي الآن لم تكمل القضاء، فإذا دخل رمضان ماذا تفعل؟ ده سؤال آخر بتقول فيه إن هو كان عليها قضاء شهر رمضان ومعرفتش تصوم لأي سبب من الأسباب، مرض أو شيء، وبعدين دخل عليها رمضان اللي بعده، تعمل إيه؟ اللي تعمله هو حاجة واحدة بس، إن هي تصوم رمضان اللي هو الجديد ده، وبعد ما ينتهي رمضان هذا تقضي ما فاتها من رمضان الماضي اللي قبله يعني. تمام، ليس هناك أكثر من هذا، وإن شاء الله يعني لا شيء عليها طالما هي تقضي خلاص. السؤال الذي بعد ذلك: رجل مسافر حضر خطبة الجمعة والصلاة ويسأل هل يعني يصلي صلاة العصر قصرا بعد الجمعة أم أنه لا يجوز إلا في وقتها؟ هو بيقول رجل مسافر، خلاص طالما انه مسافر في حالة السفر فهو يعني لا جمعة لمسافر، لكن يجوز له أن يصلي الجمعة. فإن صلى الجمعة وهو في سفره ما زال فإنه يصلي العصر جمعا وقصرا، خلاص يعني يصلي بعد صلاة الجمعة يقيم الصلاة ويصلي العصر ركعتين ويكمل إيه؟ ويكمل سفره، ويكمل سفره، ولا شيء في ذلك إن شاء الله. السؤال الذي بعد ذلك: هناك محل يبيع ملابس ويقول أو تقول: ذهبت للمحل وصورت الملابس وعرضتها على أصدقائي، ومن أراد واحدة ذهبت للمحل واشتريت له واحدة مثل الذي طلبها بسعر الجملة ثم بعتها عليه بسعر المحل، إذا كانت هذه المعاملة لا تجوز فما هي الطريقة الجائزة؟ أنا فهم من هنا إن بيروح هو المحل فبيصور الملابس اللي هناك وبيعرضها على الأصدقاء قدامهم أو على النت أو شيء، وبيقولوا احنا عايزين مثلا البنطلون ده أو عايزين القميص ده، فبيروح يشتريه وبيبيعه للأصدقاء بسعر آخر. ده هذا هو البيع، يعني لا بأس بذلك أبدا. يعني حتى لو انت اشتريت من المحل اللي انت صورت الملابس اللي فيه، لو اشتريته مثلا بمية وبعته لصديقك بمية وعشرة، مية وعشرين أو أقل أو أكثر من هذا، لا بأس، لا إشكال ولا أي غضاضة في ذلك، وما فيها أي شيء غير جائز. يعني هذه معاملة جائزة إن شاء الله ولا شيء فيها مطلقا. السؤال الذي بعد ذلك: الذي لعن فيه النساء أنه قال رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، هل إذا قامت المرأة برفع شعرها في أعلى الرأس أو منتصفه ويكون بارزا في البيت وليس معها سوى محارمها أو زوجها، وحين الخروج تنزل شعرها بحيث لا يكون بارزا منه شيء، هل تكون داخلة في هذا الحديث؟ لا طبعا ليست داخلة في هذا الحديث، المرأة في بيتها تصنع ما تشاء، يعني تصنع ما تشاء، لأن هو لا يراها الأجانب، لأن بطول المحارم اللي في البيت فقط الزوج زوجها محرم ولو فيها أخ أو شيء. لكن هذا الحديث اللي هو صنفان من أمتي لم أرهما، والصنف الثاني نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، هذا إذا فعلته المرأة في الطريق وليس أمام إيه؟ وليس أمام المحارم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.